بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي اللؤلؤ والمرجان تحت عنوان جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. طبعا هذا العنوان ناقص، كان المفروض صاحب التصنيف ده اللي هو محمد ولد عبد الباقي كان المفروض يقول جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها في الحرب ليس في السلم، لأن لو العنوان مطلق معنى كده أن الإنسان كل ما يشوف بلد كافرة يحرق يولع فيها، فهذا في الحروب إذا احتاج المقاتلون إليها. قال في الحديث 40 بعد 100 وألف، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. هنا قال حرق ولم يقل حرق، ما قال حرق رسول الله بل قال حرق، وحرق معناه زيادة عن الحرق، يعني الحرق تلقي النار وتشعلها وتمشي، لكن حرق تتأكد من انتهاء الشيء الذي تريده بالحرق. إذن هو حرق كل نخل بني النضير، وبني النضير هم قبيلة من قبائل اليهود الثلاثة التي كانت موجودة في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تخلص من بني قينقاع، ولكن الآن بني النضير حدث منهم أشياء وخيانة وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فأنذرهم، ثم حمل عليهم وحاصرهم صلى الله عليه وسلم، ثم اشتعلت الحرب بينهم لأنهم لم يستسلموا، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهجم على البويرة. الله، لا ما هو بيسجل هنا. الله يا أهلك اختلع منها بنتي خلصين، وهي البويرة فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فبالنسبة للعنوان قلنا العنوان ناقص، مفروض يقول فيه الحروب، وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز في الحروب التحريق والتخريب في بلاد العدو، التحريق والتخريب في بلاد العدو، ولكن الأوزاعي والليث وأبو ثور كرهوا هذا، فجوا بوصية أبي بكر الصديق، وظنوا أن كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعني ممكن ينسخ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعل أبي بكر رضي الله عنه سنة، ولا شك أنه تلقى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر الصديق لما كان يرسل الجيوش كان يأمر بعدم قتل الأشجار وعدم التحريق وعدم قتل الأطفال وعدم قتل النساء وعدم قتل الشيوخ وعدم قتل الرهبان، كل هذه أوامر مشددة من القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا شك أنه أخذ هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الأوزاعي رضي الله عنه أو رحمه الله، والليث ليث بن سعد إمام مصر العلم، وأبو ثور وهو قرين أبي حنيفة، لا يمكن يقولوا كلاما يخالفون به الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الآية تقول فبإذن الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها، فبإذن الله وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كلام الصديق ينسخ الآية؟ استحالة، ولا نسخ بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش نسخ، مش حاجة اسمها نسخ لا في الآية ولا في الحديث، طالما مات الرسول صلى الله عليه وسلم بموت النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الإيه؟ النسخ. ومعنى انتهاء النسخ ان اذا اتفق الصحابة على شيء فهو قطعي يقدم حتى على دلالات القرآن والسنة، اذا حدث اجماع فيقدم على دلالات الكتاب والسنة، لان الكتاب ممكن نلاقي نسخ، نلاقي تخصيص، نلاقي تقييد، وكذلك السنة. اما بعد النبي صلى الله عليه وسلم اجماع الصحابة معصوم، معصوم لا يمكن يكون باطلا ابدا، فلا يمكن مخالفة إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة مثلا أجمعوا على أن المرأة في عدة الوفاة إذا تزوجت فالزواج باطل. أنت لو بحثت في القرآن لن تجد ما يدل على بطلان العقد أو الزواج في العدة، لكن هذا إجماع، وبالتالي من خالف هذا الإجماع كفر مباشرة. طيب، فكيف هم الأوزاعي والليث وأبو ثور كيف يعني يحتجون بوصية الصديق على هذا؟ قالوا إن مسألة بني النضير كانت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 7 سنين وزيادة، فلا شك أن ما أتى بعدها ينسخها أو يقيدها، فهذا يعني اجتهادهم. ولكن الصحيح أنه في خلال القتال القائد يقرر ما هي المصلحة والمفسدة. إذا قال حرقوا نحرق، خربوا نخرب، لا تحرقوا لا نحرق، لا تخربوا لا نحرق، جمعا بين كل هذه الأفعال. فأبو بكر الصديق نهى الجيوش، تعرفين أبو بكر الصديق قائد أعلى، نهى الجيوش أن تفعل شيئا من ذلك. ورد الإمام الطبري بن جرير رحمه الله بأن النهي محمول على القصد لذلك، يعني أبو بكر الصديق يقول لا تقصدوا هذا، فإن كان فيه مصلحة يفعل، لكن أنت تذهب من أولها تقتل نساء أو تقتل رهبان أو تقتل أطفال أو تعرق شجر، لا. لكن وأنت بتقاتل لقيت مجموعة شجر تعوق الزحف، تعوق الالتحام، خلاص احرق، لكن ليس الحرق لمجرد الحرق. أو صومعة راهب وأنت تريد الهجوم، وهذه الصومعة تخفي وتسبب اضطرابا للجيش. إذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقصد أن إذا احتجنا إلى هذا، أما لا نبدأه ولا نعمد إليه، لأن مطلق الأمر معناه أول ما نخش بلاد الكفار لقينا شجر نحرق، لقينا نخرب، لا، ممكن بعد ذلك ربنا ينصرنا ويكون الشجر ده مصلحة لنا والمباني اللي نخربها دي مصلحة للمسلمين. أما إذا تم ذلك في خلال القتال، كما اضطر النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف أنه ينصب المنجنيق، الرسول عمره ما كان بيستعمل المنجنيق، المنجنيق زي قاذفات القنابل الثقيلة الآن، مدافع الثقيلة، منجنيق صخور تلقيها على فطبعا لما تلقي هذه الصخور على البيوت القديمة المبنية من الطين والحجارة تتحطم. وهو نحو ما أجاب به الطبري رحمه الله في النهي عن قتل النساء والصبيان، لا نقتل النساء والصبيان إذا اضطررنا لهذا، يعني العدو هاجم علينا بمجموعة دبابات ووضع نساء وأطفال في رابطهم على منصة الدبابة، فأنت لقيت نساء وأطفال لا تضرب، الدبابة تخشك تقتلك أنت بمن معك، يبقى في هذه الحالة نضرب النساء حتى لو كنا النساء مسلمات، حتى لو كانت النساء مسلمات، حتى لو كانت النساء مسلمات، ولو كان الأطفال مسلمين نقتل، لأن ده اسمه قتل الترس، قتل الترس. فأكثر أهل العلم على ذلك، وليس فقط التحريق أو التخريب بل التغريق كذلك. إذن العنوان خطر جدا، وممكن أنصاف أهل العلم أو الخوارج يأخذوا مثل هذه العناوين، جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، ويفعلون الأفاعيل حتى في بلاد المسلمين، الخوارج بيكفروا المسلمين أصلا، فلما كفر المسلمين يحرق المسلمين ويخرب، وهذا الذي يؤدي إلى كل العمليات التخريبية التي تراها. فلما واحد يقول له ادخل مسجد دير العبد في العريش والناس تصلي وفجر نفسك فيهم كلهم يموتوا جميعا، هو واخدها من مثل هذه العناوين. أولا هؤلاء المسلمين مرتدون، والسيسي مرتد، والجيش المصري مرتد، كما يفتي وجد عنيم أن كل الجيش المصري من أصغر الجندي لأكبر قائد كفار، كفر أكبر مخرج من الملة، ويجوز قتلهم جميعا وقتل أسرهم. ومحمد عبد المقصود يقول ابحثوا عن بيوتهم ومساكنهم في القاهرة واسكندرية وغيرها ودمروها. فمثل هذه العناوين الخطرة جدا، تحريق أشجار الكفار وتخريب بيوت الكفار، تؤدي إلى الخراب في كل وقت والعياذ بالله. فأبو بكر رضي الله عنه أمر الجيوش بمراعاة هذه الأمور، ولأن القادة كانوا دائما يختارون إما أن يكونوا فقهاء وإما أن يكون معهم فقهاء، لكن الآن الفقه قليل والعزل. طيب، هنا ابن عمر يقول حرق، وقلنا حرق تختلف عن حرق. حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وهي البويرة. البويرة اسم مكان، ولكن أي حاجة تلاقي فيه وي هكذا تصغير، فأصلها البؤرة. أصل المكان اسمه البؤرة، كلمة بؤر لما تصغرها تصير بويرة، تصير بويرة، فأصلها بؤرة وهي الحفرة، وهي مكان معروف بين المدينة وبين تيماء. لأن طبعا تقول طب ما هو اليهود كانوا ساكنين في المدينة، غلط، فيش يهود كانوا ساكنين في المدينة، ولا بنو النضير ولا بنو قينقاع ولا بنو قريظة، لا يمكن كانوا ساكنين في المدينة، استحال. اليهود لا يمكن يسكنون مع الناس أبدا. اليهود يقيمون في شيء اسمه الكانتونات، انه بيعمل مستوطنة او شيء محصن ويعيشوا فيه مجموعة من اليهود، هم ورجالهم واطفالهم ونسائهم، ولا يختلطون بالمجتمعات الا في التجارة والبيع والشراء. وهو لكن انك انت ساكن جنبك جار يهودي هذا تخريف، وكون السير تقول ان كان في يهودي بيلقي زبالة على بيت النبي ده تخريف، ده استعبار، مش حاجة اسمها كده. اليهود لا يمكن يسكنوا مع المسلمين، بل يبقى لهم حارات مخصوصة تسمى حارة اليهود، وحارة اليهود ليس معناها شارع مخصوص اليهود، وإنما منطقة محصنة مصورة يعيش فيها اليهود. فعلى أطراف المدينة في بني قينقاع في حصن وحدهم، بنو النضير في حصن وحدهم، بنو قريظة في حصن وحدهم، وإلا لو هم مختلطين بالسكان كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعمل غزو عليهم؟ يغزوهم ازاي ويحاصرهم ازاي ويحرقهم ازاي؟ فاهم؟ لو بيت اليهودي في وسط بيت المسلمين تحصلوا كيف؟ فإذا كما ذكرت لك أنه اليهود يسكنون في أماكن منعزلة قريبة من فلسة، هم طبعا يريدون ألا يختلطوا بالناس، لأن عندهم الناس اسمهم الأغيار. الأغيار لحظة، اسمهم الأغيار، أنتم أغيار، يعني أنتم ناس ناقصة، بشر لا قيمة لكم، لكن هم مفضلون، وهم مفضلون عند الله وعلى الله حسب عقيدته، مفضلون عنده بل عليه، فلا يقبلون يعيشوا في وسط الناس أبدا، لا يقبلون هذا. ولذا أنت الآن، هم الآن بيحاولوا تصفية يافا. يافا اللي هي إيه؟ يافا طبعا هي تل أبيب، والبلاد اللي يريدون فيها أن يكون فيها خلاصة يهودية لا يشترك معهم الحسالة الآخرون في نظرهم والعياذ بالله. ولذا هم بيضربوا غزة، لأن هل في يهود في غزة؟ لا. طب بيضربوا الضفة الغربية، هل في يهود في الضفة الغربية؟ لا. لكن في مستوطنة تقام، كلمة مستوطنة الناس لا تنتبه إليه، مستوطنة يعني زي مكان بني النضير وبني قينقاع، يعني منطقة خاصة مصورة يسكنها فقط أليه، وينزلوا يختلطوا بالناس ويتاجروا ويبيعوا ويشتروا ويضربوا وكله، ولكن يرجع ثاني يعيش في المستوطنة. فهم الضرب اللي بيحصل على الفلسطينيين لا يقع فيه يهود، لأن اليهود لا يسكنون مع الناس، ولذا هم لهم منطقة مستقلة، جمهورية مستقلة تماما قريبة من موسكو، ولا أحد من المسلمين يعلم هذا والإعلام يغطي هذا. هي منطقة يهودية بحتة جدا وبعيدة جدا، وكان العالم يسعى لاستقلال البلاد عن موسكو ليفكر الاتحاد السوفيتي، ولكن لم يسعوا أبدا إلى هذه الاستقلال هذه الجمهورية، وكانوا يساعدوا المسلمين في شيشان على الاستقلال ولا يساعدون هذه الجمهورية، وهذه الجمهورية اللي هم نفسهم يقيموها ويعيشوا فيها وهي عندهم بديل عن، لكن القدس لا يستغنون عنها لأنهم ينتظرون نزول الرب اللي هو الدجال هناك، والله المستعان. طيب، فقال الله ما قطعتم من لينة. اللينة لا تقول اللينة هي النخلة كده على طول، لا غلط، خطر. اللينة هي نوع من النخل، أو في جمهور يقول هي كل أنواع النخل عدا العجوة، عدا العجوة، وبعضهم يقول عدا العجوة والبرني. البرني ده نوع من، قلت لك في المدينة يوجد حوالي 60 نوع تمر، كلها أنواع عظيمة جدا، أرقاها العجوة لأنه طبعا شفاء من السحر والسم، والبرني وده أغلى من العجوة، زائد في بقى أنواع كثيرة جدا. فناس قالوا اللينة هي كل ما ليس عجوة ولا برني، كل ما ليس عجوة ولا برني. فقول الله عز وجل ما قطعتم من لينة، يعني معناها أنكم يا أيها المسلمون لما جيتوا تقطعوا النخل تركتم نخل العجم ولم تقطعوا. طالما أن اللينة هي كل نخلة ليست عجوة، إذن نخل العجوة لم يقطعوا المسلمون في هذه الغزوة، فهي صنف من النخل، صنف واحد، وقيل بل كل عدا العجوة. عدا العجوة. ولذا ذكر العلماء أنه يجوز قطع شجر العدو ما لم يكن عجوة، وبعضهم قال ما لم يكن معدا للاقتيات، ما كل الثمر للاقتيات، ولكن عرب المدينة لا يقتاتون إلا على العجوة والبرني، والباقي بيعتبروا تمر وبلح يعني تفكه، لكن الطعام الأساسي عندهم والمعتادون عليه هو العجوة والبرني. طيب، فأنت لما تيجي تفتح في القاموس لأنجلينا هي النخلة، وقال الفراء كل شيء من النخل سوى العجوة فهو من اللين. اللين هنا جمع ايه؟ لينة. لكن انت لو واحد لا يعرف هذا ويقرأ كلمة الفراء، خصوصا بتوع النحو، طبعا الفراء ده امام في النحو، الفراء والكسائي والاخفش، دول النحو له مدرستين، مدرسة ايه عبد القادر؟ البصرة والكوفة. ائمة الكوفة هم دول الثلاثة اللي ذكرتهم، الكسائي والاخفش والفراء. الفراء يقول كل شيء من النخل سوى العجوة فهو لين، تقنعه فهو لين، فنستغرب في نخل ده. وبعدين لين هيعرفش عن ايه لين، لو هو مراجع القرآن هيعرف ان لين جمع ايه؟ لينة. وبعض الناس يسمي ولاده ايه؟ لينة. ماشي طب.
بالنسبة للسكن اليهود الحديث بتاع قطع والقاصر،
نعم،
مش فيه دلالة انه كان اليهودي قريب من
لا هو قريب، بس بيسكن في جوجنتون، في كانتون، عرفت؟ زي ما يحصل مثلا هنا مدينة مينا، مثلا مينا معاكو في نفس المنطقة ولكن مصور، صح ولا لا؟ مدينة فيصل هنا اهي، تعدي القطار تجد مدينة، لو عديت هنا القطار تلاقي مدينة فيصل ومصور، وعند محرم بيه، وأماكن كثيرة بيحصل كده. فاليهود دايما يعملوا منطقة ولا يسكن فيها إلا اليهود. ممكن واحد يروح غلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بأجر ويرجع، واحد يروح يشتغل ويرجع يتاجر ويرجع يروح الأسواق ويرجع. طيب، انتهى هذا الأمر تحريره.
لو قال كل يحق على ما يقتل كبزن الشعير والقبض نحرقه إذا
نجمنا. طبعا هو احنا لا نحرق أصلا، نحن لسنا حراقين، لكن لو احتجنا سنحرق حتى العجوة، حتى اللين، صراحة، لأنه قوله ليس قرآن، ده عالم يقول ما يشاء. الآن احنا في معركة ونحتاج إلى الهجوم، وهم لو عرفوا أنك أنت لن تقطع نوع سيزرع لك هذا النوع وسيتسلح به، فلازم تقتل كل حيل. المسألة راجعة إلى اختيار القائد، ولذا مهم جدا الرجوع إلى القائد، ومجد مهم في كل شيء أن يكون فيه كبير ولي أمر، لازم.
ممكن يكون يعني قطع الرسول صلى الله عليه وسلم للنخل لعلو النخل، وممكن ينظروا إلى المسلمين البعيد.
هنا بيطلعوش على النخل، ده لو طلع ما بيطلعوش على النخل، ده هم في حصون في بيوت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو محاصرهم، فقطع النخل عشان ما يلاقوش طعام ولا يلاقوش حاجه، حصار. فسلمهم، هم سلموا واشترطوا ان ياخدوا اسلحتهم واشيائهم وبعض المال، فسمح له، فكانوا بيفكوا البيوت، والحاجه النافعه ياخدها، والحاجه اللي يجد انها مش هتقدر يطلع فيها يدمرها يخرب. يعني مثلا عنده اوضه نوم مثلا، مش هيقدر ياخد النوم فيولع او يكسر، عشان انت لما تدخل ما استفدتش بيه. وكان مساله بقى فيها استفزاز وهم خارجين، والنساء متزينه، وكان في سخريه، هذه شرحناها خلاص. طيب، قال عنوان اخر: تحليل الغنائم لهذه الامه خاصه. والغنائم هي الانفال، الغنائم هي الانفال، والغنائم هو ما نغنمه من العدو. سميت الغنائم لأن الغالب بيكون غنم، وكلمة غنم معناها الغنم اللي هي معروفة، ولكن في نفس الوقت اللغة العربية سمت كل مكسب غنم، لأن أسهل شيء تحصل عليه هو الغنم، ما فيش مشقة، ولا تجلب سيد، ولا تاخد سهام. أنت لو تريد غزالة لازم لك حصان ولازم لك قوس ولا تجري حتى تدرك الغزالة، تمام؟ والإبل تهيج وشغلها، لكن الغنم أسهل حاجة، ممكن تجيب 1000 غنمة وتدي عيل صغير بعصا كده معاه ويطلع يرعى لك 1000 غنمة ويرجع بيهم تاني، صح؟ فدايما كل شيء بسيط يسمى ايه؟ ولذا الصيام في الشتاء غنيمة باردة، يعني سهلة، غنيمة باردة يعني سهلة. وبالمناسبة كما قال الرحيل أخونا الرحيل، نشر صورك على الفيس والأشياء دي غنيمة باردة للصحراء، ونشر صور أطفالك فرحان أنت بتفلك عمال تصورهم. طيب، في الحديث 41 بعد 100,000، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء. قلنا أي معركة حربية يقودها رسول تسمى غزوة على طول. فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها. ملك عقد فقط، ولذا في المملكة والخليج يسموه الملكة، اللي هو اللي انت تسميه كتب الكتاب، ما فيش عندهم حاجة اسمها ملكة. ملكة يعني عقد على المرء دون الدخول، فهنا ملك يسمى ملك البضع يعني كتب الكتاب. ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، يعني محضر نفسه للدخلة، فيجي معايا الغزو ما ينفعش، يبقى عقله في حبيبته. وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها. واحد بنى بيت ولسه لم يصب السقف، ما يبقى ذهنه مشغول به. ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها. فغزا، واحد عنده غنم أو عنده خلفات، خلفات جمع خلفة، والخلفة هي أصل الناقة الحامل التي أوشكت أن تضع، يقاس عليها البقرة إذا كانت حاملة وأوشكت أن تضع. وبعضهم قال حتى الغنم الخلفات لو شكت تضع تضم إلى اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها. فهنا التنبيه من هذا النبي أو هذا الرسول عليهم أن لا أحد يتبعني إذا كان بهذه المواصفات الثلاثة. فغزا يعني خرج معاه الأفراد الذين ليس تنطبق عليهم هذه الشروط، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر. هو دايما لما يقول غزا نبي لازم يكون من بني إسرائيل، لأنه لا يوجد أنبياء يغزون من غير بني إسرائيل. يعني إبراهيم عليه السلام غزا، إسحاق غزا، إسماعيل غزا، لا، شعيب ولا صالح ولا هود، لا، الغزو كله كان في أنبياء بني إسرائيل لغاية ما يجي النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لكن طالما قال نبي غزا يبقى أنبياء من بني إسرائيل، وهو يوشع بن نون. طيب، قال صلاة العصر. صلاة العصر كل بني إسرائيل عليهم صلاتين في اليوم، صلاة الغداء اللي هي الصبح وصلاة العصر فقط، لا ودركعتين ودركعتين، ومع ذلك معظمهم تارك هذه الصلاة، هم ركعتين صبح وركعتين عصر، خلاص ما في صلاة أخرى. وصلاة العصر أخطر صلاة في حتى في شريعة الإسلام. فلما اقترب من القرية صلاة العصر، وقلنا قرية ليس معناها كما يفهم المصريون منطقة ريفية، لا لا، قرية يعني مدينة كبرى، فاسكندرية تعتبر قرية والقاهرة تعتبر قرية. طيب، صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فهنا إنك مأمورة وأنا مأمور، ودعا من؟ دعا الله، فقال احبسها علينا، فحبسها أو فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم. إذن كانوا يجمعون الغنائم، فجاءت لتأكلها فلم تطعمها، جاءت يعني النار. كان هم لما يغزوا يجمعوا الغنائم ويكوموها وينتظروا تأتي نار من السماء تأكلها كلها. ده معنى قبول الغزو وقبول العمل من عند الله تبارك وتعالى. لكن لو في الغنيمة شيء النار لا تأكل، فهنا النار اقتربت فلم تطعمها. فقال إن فيكم غلولا، فيكم لحد سرق الغنم. لأنك يجي في دماغ بني إسرائيل كل المال اللي سرق اللي أخذناه ده، أخذوا أموال وغنم وأشياء وبقر وبسط وأقمشة وحرير وذهب وفضة، وكل ذلك ما تأكله تشوف لك حقا. فكان منهم من يغلون، من يغلون. طيب، فقال إن فيكم غلولا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فيكم حد إيه سرق من الغنيمة، فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، كل واحد رئيس قبيلة يجي يبايع. فلزقت يد رجل بيده، إذن قبلته فيها اللي سارق وليس هو سارق، لزقت بيبايعه الإيد لزقت في الإيد. فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول في قبيلتك أنت، فليبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده من ثلاثة حرمية من القبيلة، فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، رأس بقرة ذهب. يعني القوم اللي تم غزوهم الكفار اللي غزوا من عباد البقرة، فبيعملوا بقرة ذهب أو عجل ذهب وبيعبدوا، فمخبي رأس، رأس ذهب. فوضعوها، فجاءت النار فأكلت، أكلت إيه؟ الغنيمة كلها، فأكلتها. ثم أحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أحل الله لنا الغنائم. وشوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. النبي صلى الله عليه وسلم ضعاف وعجز، وهم لا ضعاف ولا عجز بالمقارنة بالقبائل الأخرى بالأمم الأخرى، هذه أقوى أمة، ولكن القصد ضعفنا وعجزنا لزيادة خضوعنا وخشوعنا وعجزنا لله عز وجل. ربنا عز وجل يحب العبد الذي يظهر له الضعف والخشوع والخضوع والذلة. هنا غزا نبي من الأنبياء، كلمة غزا هنا ولم يغز، ده لسه بيقولوا لا يتبعني كذب، غزا ده بمعنى أراد أن يغز، غزا بمعنى أراد أن يغز. وهذا النبي هو يوشع ابن نون، وهو فتى موسى المذكور في القرآن، وهو نبي وليس برسول، وهذا الذي تم فتح بيت المقدس على يده. يعني موسى عليه السلام أعظم منه وأفضل منه آلاف المرات، ومع ذلك لم يتم فتح بيت المقدس على يد موسى عليه السلام، وتم على يد يوشع بن نون. والله ذلك يؤتي فضله من يشاء. وموسى معاه نبي قوي ومن أولي العزم ومعه رسول آخر. فهذا النبي هو يوشع بن نون. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع، لم تحبس لبشر إلا ليوشع. هذا حديث صحيح ولكنه عجيب جدا. فلذا الحافظ ابن حجر أورد هذا الحديث في شرح البخاري وقال ولا يعارضه ما ورد عن الزبير، الزبير بن العوام رضي الله عنه، يعني أثر موقوف، أن الله لما أمر بموسى بالمسير ببني إسرائيل للخروج من مصر ببني إسرائيل أمره أن يحمل تابوت يوسف. وطبعا يوسف عليه السلام لما حكم مصر في عهد إخناتون قيل أن كل الناس أسلموا والملك أسلموا، لما عليه لكنه أتى بإسرائيل اللي هو يعقوب أبوه وبني إسرائيل وعاشوا في مصر. ولما أراد، لما مضى الزمان وأراد موسى عليه السلام أن يهاجر، أوحى الله إليه أن أخذ معك، لا مش عظام، هو حمل العظام لكن هو ما قالوش خذ عظام، وقال خذ التابوت، تابوت يوسف عليه السلام، فحمل عظامه، وعظام يعني كله كما قال الألباني رحمه الله. فأخذ التابوت معاه، وفين يعقوب؟ ما خدوش يعقوب، لأن يعقوب لما مات رحلوه فدفن في بيت المقدس إلى جوار أبي إسحاق وإلى جوار جده إبراهيم عليه السلام. طيب، فهنا موسى عليه السلام أمر بالمسير، أمره الله أن يحمل تابوت يوسف، فلم يدل عليه أحد يدور عليه عشان يأسر بعباده ليلا. الأمر بالإسراء مرتبط بزمن معين وهو الليل، فكاد الفجر أن يطلع، فخاف موسى عليه السلام بربنا أمره أسر بعباده ليلا وأوحى عليه خذ معك تابوت يوسف. طب يعمل إيه الآن؟ الفجر هيطلع، لو طلع الفجر يبقى ما أسر ليلا ما تنفعش، ولو ما خدش تابوت يوسف يبقى خالف أمر الله عز وجل. فكاد الفجر أن يطلع وكان وعد بني إسرائيل أن يسير بهم قبل طلوع الفجر، فدعا ربه أن يؤخر طلوع الشمس، فدعا ربه أن يؤخر طلوع الشمس حتى فرغ من أمر يوسف، حتى تمكن من يأخذ التابوت وخرج ليلا وطلع الفجر. لكن تأخرت الشمس، تأخرت الشمس، تأخر طلوع الفجر، تأخر طلوع الفجر. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لم قول لم إن الشمس لم تحبس لبشر، قال لبشر ولم يقل لنبي، يعني لأي بشر إلا ليوشع بن نون. فهذا الحصر في حق يوشع بغروب الشمس، أما في حق موسى عليه السلام بطلوع الشمس. تمام كده؟ فهنا الشمس لم تحبس، إنما وهي طالعة حبس ما تغربش. فاهمين؟ يعني مع يوشع الشمس موجودة فمحبوسة لا تغرب، أما مع موسى عليه السلام لم تطلع أصلا فتأخر طلوعها. فهنا لا تعارض، وده من أعظم الجمع وأعظم الفقه بتاع الحافظ ابن حجر العسقلاني. إذا قلنا أنه لا يمكن شرح البخاري أفضل مما شرحه الحافظ ابن حجر العسقلاني، طيب فلا ينبغي أن يحبس طلوع الفجر لغير موسى عليه السلام. وقد اشتهر حبس الشمس ليوشع، يعني حبس الشمس المشهور، يكفي من الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره وحديث البخاري ومسلم، لكن هذا صار شيء مشهور جدا، حتى ان ابو تمام معروف شاعر، شاعر معروف في العصر، ايوه ده اللي مدح المعتصم، مدح المعتصم والمعتصم والمأمون، سيبك من كانت خلق القرآن، من اكابر الغزاة، من اعظم الغزاة. والروم كان من اول هارون الرشيد الرعب يمسكهم، من هارون ثم ابنه المأمون ثم ابنه المعتصم. والشاعر ابو تمام اللي قال السيف أصدق أنباء من الكتب ففي حده الحد من الجد واللعب. وأبو تمام شعر عظيم، ولكن كان في البادية فكان شعره شديد. لما جاء بقى بغداد سر من رأى بدأ ذوقه يعلو ويرتفع، فمدح أمير مرة فقال له أنت كالكلب في وفائك للعهد. بعد ذلك طبعا معروف قصيدة الربيع، يعني سيدنا من ربيع. المهم قال أبو تمام في قصيدة: فوالله لا أدري أحلام نائم ألمت بنا أم كانت الركب يوشع. يعني الشمس تأخرت، فهو بيقول يعني ألكينا فينا يوشع فربنا كرمنا به ولا لا. فاشتهرت مسألة. طيب كذلك لا يعرض أيضا ما ذكره يونس بن بكير في زياداته في مغازي بني إسحاق أو في مغازي ابن إسحاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قريشا صبيحة الإسراء أنه رأى العير التي لهم، رأى العيرة لهم وأنها تقدم مع شروق الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا ربنا أسرى بي إلى المسجد الأقصى، قال له نحن نضرب أكباد الإبل شهرين وأنت جاي تقول لي رحت بالليل ورجعت تاني. فقال لهم طب في من ضمن الأمارات أن أنا شفت قبيلة فلان ماشي بالطريق جاية من القدس على مكة وأنها ستدخل إليكم مع شروق الشمس. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكادت الشمس أن تشرق ولم تأتي بعير. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فحبست الشمس حتى دخلت بعير. هذا يشبه ما حدث مع يوشع ولا مع موسى؟ لا يوشع الشمس موجودة وربنا حبسها تغرب، لكن مع موسى الشمس ما طلعتش، فدعا انها ما تطلعش لما يلاقي ابليس من يوسف الاول. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال الشمس لو اشرقت، هو قال لهم قبل مع شروق الشمس تطلع تظهر القبيله. فهنا الذي فعله النبي يشبه اللي فعله موسى عليهما السلام وليس كما فعله يوشع. هذا كله من اجل ماذا؟ من اجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تحبس لبشر الا ليوشع، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحبست الشمس حتى دخلت العير، حبس الشمس حتى دخلت العير ليظهر مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل من حديث جابر بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشمس فتأخرت، وهذا كلام يقصد به أن الله دعا الله فأمر الشمس فتأخرت. وهل الشمس تسمع وتفهم أنك مأمورة؟ يشعر بالله أنك مأمورة وأنا مأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الشمس. هو المقصود هنا أن هذه المخلوقات كلها يمكن أن يكون لها عقول وفهم إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك، لأنه قال للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا، والشمس تسجد تحت العرش، إزاي ليس لها عقل وتصور وهي تمضي تسجد تحت العرش وهكذا. فالمخلوقات تركب لها عقول وسمع وطاعة وإرادة وبصر إذا أراد الله سبحانه وتعالى. وقد كلم القلم، مش ربنا كلم القلم والجزع حمل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان الشمس مخلوق يتحرك فيه حيوية والجزع جزء ميت من شجرة، طيب هنا قال النبي حين غزا، يعني حين غزا حين أراد أن يغزا النبي يشع بن نون، قال لا يتبعني من ملك بضع امرأة. قلنا ملك البضع يعني عقد العقد ولكن لم يدخل بها، وكلمة البضع يطلق على الفرج ويطلق على النكاح ويطلق على التزويج ويطلق على الجماع ويطلق على المهر ويطلق على الطلاق، كل هذا من معاني البضع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند النساء وغيره، عند النساء وغيره بسند صحيح قال لا ينبغي، النبي قال لهم لا ينبغي لرجل ملك بضع امرأة ألا يتبعني، ولا لرجل بنى دارا ولم يسقفها. لأنه هو لو بني الدار ولم يسقفها هو معايا في الغزو يقعد عقله في الدار، واللي كتب كتابه على امرأة ولم يدخل بها يظل عقله في المرأة دي، فالغزو كده ما هو عايز إخلاص في الغزو وتصفية ذهن للجهاد في سبيلنا. طيب فهنا لرجل بنى دارا ولم يسكنها أو تزوج امرأة ولم يدخل بها، وعدم الدخول يعني غير بعد الدخول، ولذا الرجل قبل الدخول يكون عنده شوق للمرأة ورغبة في أن يجلس معها ليلا ونهارا وينتهز الفرص لكن بعد الدخول ربما يجلس باليومين لا يتكلم، صامت يتابع الفيل. وربما استمر تعلق القلب بعد الدخول لكن ليس كما هو قبل الدخول، هذا معلوم. هذا طيب قال ولم يرفع سقوفها، يعني بيت لم يضع السقف، لسه لم يصب السقف، طول ما هو ماشي بالغزو عم يفكر في صب السقف، او معه غنم او خليفات يعني حوامل، فما يفكر لما تولد الابل وتولد البقر وتولد الغنم. فالخليفه هي ذكرنا الحامل من النوق، وانسحب هذا الامر على البقر ويجوز سحبه ايضا على الغنم كذلك، وهذا للتنويع. خليفه وهو ينتظر ولادها، والولاد مصدر من ولد، من ولد وهي تساوي ولاده. فدنا من القرية، دنا من القرية، قرية إيه؟ لا هنا أريحة، هو اقترب من أريحة، دخول أريحة هو التمهيد لدخول السيطرة، ليدخل أريحة يسيطر بيت المقدس على طول. فهذه القرية هي أريحة، فقال للشمس إنك مأمورة. وفي رواية لسيدنا المسيب رحمه الله فلقي العدو عند غيبوبة الشمس، يعني تكاد الشمس تغرب وقت عصر يوم الجمعة، فكادت الشمس أن تغرب ويدخل الليل، وإذا دخل الليل يتوقف الغزو والقتال والصلاة العصر لسه ما صلوها. فقوله أنا مأمور وأنت مأمورة، طبعا هي الفرق بين المأمورين أمر الجمادات أمر تسخير، أمر الجمادات أمر تسخير، وأمر العقلاء أمر تكليف، وفرق بين الأمرين. المكلف ممكن يخالف ويعصي، مكلف بالصلاة ما يصليش، مكلف ما يفعلش. ولذا انت لما بتوعد واحد تقول افلح ان سرق، تمام، لكن انت عارف ان الشمس لازم تشرق، وعارف ان عمر مثلا الجبل اللي في الشرق لن تقوم تلاقيه في الغرب، والشجرة اللي قدام بيتكم مش معقول تقوم الصبح تلاقيها بقت ورا بيتكم، ما هي شجرة بقى تتصرف بمزاجها تمشي زي ما هي عايزة، البحر المتوسط يرجع كده محطه لما تيجي هنا والعصافير تروح هنا. كل الجمادات مسخره مضمونه في مثلا الامر، لا تفكير في مخالفته، لان الوحيد اللي ممكن يراجع هو الانس والجن، اللي ممكن يفكر طب ليه، طب ما كذا، طب ما هو ده المصلي هنا اصلي هنا، نخله البلح مش ممكن تطلع لك عينه، هي مسخره تطلع بلح، ممكن يجي في زي مخها انها تطلع عينه، لا خلق مسخرة. فالجمادات أمرها أمر تسخير والوقلاء أمرها أمر تكليف. وهنا الكلام للشمس ربما يكون على حقيقته، والله تعالى خلق فيها تمييزا وإدراكا، وهذا لا يعني لا يعزب عن قدرة الله عز وجل، فإنه لا يؤود حفظ أي شيء سبحانه وتعالى. والله تعالى خلق في الشمس تمييزا وإدراكا حين كلمها يوشع، لا مانع من ذلك، لأنها طبعا يكون لها تمييز وإدراك عند سجودها تحت العرش، وإلا لا يمكن تكون بتسجد العرش ومش فاهم حاجة، لا يمكن. والشمس والقمر يسجدان طوعا وليس كرها، طوعا وليس كرها، لكن لازم تسجد، لأن مع كما ذكرنا الملائكة الوحيدون اللي لهم إرادة في غير الإنس والجن هم الملائكة، ولكن الإرادة لا تتوجه إلى الطاعة فقط، ما تتوجه إلى غير ذلك. طيب، والشمس لا يمكن تخالف إلا خرقا للعادة، كما سيخرق الله عز وجل العادة وتشرق تطلع الشمس من مغربها يوم القيامة، وكما خرقها ليوشع بن نون، وكما خرقها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما خرقها لموسى صلى الله عليه وسلم، وكما خرقت العادات في أشياء كثيرة، خروج الناقة مثلا من صخرة وحامل غريب ومريم يأتيها الأشياء وخرق العادة معروف. فهنا يوشع قال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها، اللهم احبسها، فحبسها الله حتى قضى الله بينه وبينهم، فاللهم احبسها علينا. فهنا قيل هل رجعت الشمس، احبسها، رجعت وراء شوية يعني ولا حوالي ايه، هل رجعت أدراجها أم توقفت أم بطئت حركتها؟ قالوا الثلاثة محتملة، ولكن الثالثة هي الأرض بتبطيء الحركة. أنتم تسمعوا كلمة من علامات الساعة تقارب الزمان، ما فهمتم يعني ما هو الساعات هي 24 ساعة، هو إيه اللي جرى؟ اللي جرى إن سرعة الأرض بتدور حوالين نفسها مرة كل 24 ساعة، وبتدور حوالين الشمس مرة كل سنة، فهي بتدور حوالين نفسها مرة كل يوم، مرة كل يوم حوالين نفسها، وهي دايرة حوالين نفسها أيضا بتدور حول الشمس مرة كل سنة. الحركة دي لو سرعت أنت تحس إن النهار عدى والليل عدى والنهار عدى والليل عدى، فتحس إن مع إن هم 24 ساعة هم 24 ساعة، بس فعلا ده شيء ملاحظ ومعلوم، كبار السن مثلي يعرفونه. كان الواحد فينا يقوم ويذهب إلى الجامعة وبعدين المكتبة يرجع ويسافر ولسه بدري، لكن دلوقتي يعني احنا كنا هنا من كم في رمضان ودي كأن كنا أمس. طيب، فلما الغنيمة لم أتت الشمس، أتت النار ولم تأكل الغنيمة، قال إن فيكم غلولا، يعني فيكم سرقة من الغنيمة، الغلول هو السرقة من الغنيمة، لزقت يده، وعلامة الغلول اللزق دي العلامة المعروفة من زمن، ان اللي يسرق من الغنيمة يجي يسلم على القائد الذي يقوله تلزق، طبعا مش زماننا، في زماني. واذا حدث غلول، يعني لو واحد سرق خاتمة او دبلة صغيرة او دينار او درهم واحد، المال لا تأكل الغنيمة خلاص ولا تقبل نهائيا. فالعلامة هو الزاق يد الغال، وفيه تنبيه على ان يد علي حق، فلا بد أن تتخلص من هذا الحق، أو ينبغي أن تضرب أو يضرب صاحبها أو يحبس صاحبها حتى يؤدي الحق الذي عليه إلى الإمام. وهذا ليس بغريبا، فإن اليد تشهد على الإنسان يوم القيامة، تشهد عليه أيديهم ولا لا، تشهد أيديهم ولا ليس بغريب. جاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم حل الله لنا. فلم تحل الغنائم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. هل سليمان كان يغزو؟ نعم. هل سليمان بني إسرائيل؟ طبعا. هل داود كان يغزو؟ طبعا. من قتل جالوت؟ وهل كانوا يأخذون الغنائم؟ كانوا يأخذون الغنائم ثم يجمعونها ثم تأتي النار فتأكلها. قول النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله ضعفنا وعجزنا، ففي إشعار بأنه لا بد من إظهار العجز، دايما تظهر نفسك لله انك انت عايز، انك مش محتاج الى معونتي، مش دي حاجه سهله، كل شيء استعن بالله، تقول هذا امر انا مد ايدك اعمله، يا اخي مد ايدك تيجي تمد ما تمدش. فلا تستعين بالاستعانه بالله في كل صغيره وكبيره، دايما يعني أوكل أمرك كله إلى الله سبحانه وتعالى. فحل الله لهم الغنيمة، وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأول غنيمة خمست، يعني خد منها الرسول صلى الله عليه وسلم الخمس لله ولرسوله، وأدى أربعة أخماس للمقاتلين، هي قالوا غزوة بدر. وهذا خطأ، بل قبل غزوة بدر في سرية قام بها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وهذا قبل بدر بشهرين، قبل بدر بشهر. هذه غنائمها أول ما خمست هذه. فالذين قالوا بدر لا نقول غفلوا عن سرية عبد الله بن جحش، لا، وإنما هم النبي صلى الله عليه وسلم جمع الغنائم بتاعة سرية عبد الله بن جحش وأخر قسمتها لغاية ما رجع من بدر، فقسمها مع بدر، لكن قسمها مع من شارك منهم في بدر، وأما الذي لم يشارك بدر أخذ نصيبه من سرية عبد الله بن جحش فقسمها مع. فهذا هو، والغنائم هذه من فضل الله عز وجل، وشيء يعني من ضمن تشجيع المقاتلين، وإنه الجهاد يرفع شأن الإنسان، وإنه من وسائل الرزق العظيمة جدا، بل هو أكبر وسيلة رزق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس التجارة، لأنه قال جعل رزقي تحت ظل رمحي. طيب لسه كلام كثير كده، نأجل هذا الكلام إلى المرة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك.
ردوها علي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي اللؤلؤ والمرجان تحت عنوان جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. طبعا هذا العنوان ناقص، كان المفروض صاحب التصنيف ده هو محمد ولد عبد الباقي، كان المفروض يقول جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها في الحرب ليس في السلم، لأن لو العنوان مطلق معنى كده أن الإنسان كل ما يشوف بلد كافرة يحرق يولع فيها، فهذا في الحروب إذا احتاج المقاتلون إليها. قال في الحديث 40 بعد 100 ألف، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فنزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. هنا قال حرق ولم يقل حرق، ما قال حرق رسول الله، بل قال حرق، وحرق معناه زيادة عن الحرق، يعني الحرق تلقي النار وتشعلها وتمشي، لكن حرق تتأكد من انتهاء الشيء الذي تريده بالحرق. إذن هو حرق كل نخل بني النضير، وبني النضير هم قبيلة من قبائل اليهود الثلاثة التي كانت موجودة في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تخلص من بني قينقاع، ولكن الآن بني النضير حدث منهم أشياء وخيانة وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنذرهم ثم حمل عليهم وحاصرهم صلى الله عليه وسلم، ثم اشتعلت الحرب بينهم لأنهم لم يستسلموا، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهجم على البويرة. الله، لا ما هو بيسجل هنا، الله يا أهلك اختلع منها بنتي خلصين، وهي البويرة فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فبالنسبة للعنوان قلنا العنوان ناقص، مفروض يقول فيه الحروب، وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز في الحروب التحريق والتخريب في بلاد العدو، التحريق والتخريب في بلاد العدو، ولكن الأوزاعي والليث وأبو ثور كرهوا هذا، احتجوا بوصية أبي بكر الصديق، وظنوا أن كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعني ممكن ينسخ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعل أبي بكر رضي الله عنه سنة، ولا شك أنه تلقى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر الصديق لما كان يرسل الجيوش كان يأمر بعدم قتل الأشجار وعدم التحريق وعدم قتل الأطفال وعدم قتل النساء وعدم قتل الشيوخ وعدم قتل الرهبان. كل هذه أوامر مشددة من القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا شك أنه أخذ هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الأوزاعي رضي الله عنه أو رحمه الله، والليث ليث بن سعد إمام مصر العلم، وأبو ثور وهو قرين أبي حنيفة، لا يمكن يقولوا كلاما يخالفون به الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الآية تقول فبإذن الله ما قطعتم من لينة أو طرف، فبإذن الله وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كلام الصديق ينسخ الآية؟ استحال، ولا نسخ بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش نسخ، مش حاجة اسمها نسخ لا في الآية ولا في الحديث. طالما مات الرسول صلى الله عليه وسلم بموت النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الايه؟ النسخ. ومعنى انتهاء النسخ ان اذا اتفق الصحابة على شيء فهو قطعي يقدم حتى على دلالات القرآن والسنة. اذا حدث اجماع فيقدم على دلالات الكتاب والسنة، لان الكتاب ممكن نلاقي نسخ، نلاقي تخصيص، نلاقي تقييد، وكذلك السنة. اما بعد النبي صلى الله عليه وسلم اجماع الصحابة معصوم، معصوم لا يمكن يكون باطلا ابدا، فلا يمكن مخالفة إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة مثلا أجمعوا على أن المرأة في عدة الوفاة إذا تزوجت فالزواج باطل. أنت لو بحثت في القرآن لن تجد ما يدل على بطلان العقد أو الزواج في العدة، لكن هذا إجماع، فبالتالي من خالف هذا الإجماع كفر مباشرة. طيب فكيف هم الأوزاعي والليث وأبو ثور كيف يعني يحتجون بوصية الصديق على هذا؟ قالوا إن مسألة بني النضير كانت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 7 سنين وزيادة، فلا شك أن ما أتى بعدها ينسخها أو يقيدها، فهذا يعني اجتهادهم. ولكن الصحيح أنه في خلال القتال القائد يقرر ما هي المصلحة والمفسدة. إذا قال حرق نحرق، خرب نخرب، لا تحرق ولا نحرق، لا تخرب ولا نحرق، جمعا بين كل هذه الأفكار. فأبو بكر الصديق نهى الجيوش، أنت عارفين أبو بكر الصديق قائد أعلى، نهى الجيوش أن تفعل شيئا من ذلك. ورد الإمام الطبري بن جرير رحمه الله بأن النهي محمول على القصد لذلك، يعني أبو بكر الصديق يقول لا تقصدوا هذا، فإن كان فيه مصلحة يفعل، لكن أنت تذهب من أولها تقتل نساء أو تقتل رهبان أو تقتل أطفال أو تحرق شجر، لا. لكن وانت بتقاتل لقيت مجموعة شجر تعوق الزحف، تعوق الالتحام، خلاص احرق. لكن ليس الحرق لمجرد الحرق، أو صومعة راهب وانت تريد الهجوم وهذه الصومعة تخفي وتسبب اضطرابا للجيش. إذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقصد ان اذا احتجنا الى هذا، اما لا نبدأه ولا نعمد اليه، لان مطلق الامر معناه اول ما نخش بلاد الكفار لقينا شجر نحرق، لقينا نخرب، لا، ممكن بعد ذلك ربنا ينصرنا ويكون الشجر ده مصلحة لنا والمباني اللي نخربها دي مصلحة للمسلمين. فاما اذا تم ذلك في خلال القتال كما اضطر النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف انه ينصب المنجنيق، الرسول عمره ما كان بيستعمل منجنيق، منجنيق زي قاذفات القنابل الثقيلة الآن، مدافع الثقيلة، منجنيق صخور تلقيها على طبعا لما تلقي هذه الصخور على البيوت القديمة المبنية من الطين والحجارة تتحطم. وهو نحو ما أجاب به الطبري رحمه الله في النهي عن قتل النساء والصبيان، لا نقتل النساء والصبيان إذا اضطررنا لهذا، يعني العدو هاجم علينا بمجموعة دبابات وضع نساء وأطفال في رابطهم على منصة الدبابة، فأنت لقيت نساء وأطفال لا تضرب، الدبابة تخش تقتلك أنت بمن معك، يبقى في هذه الحالة نضرب النساء حتى لو كنا النساء مسلمات، حتى لو كانت النساء مسلمات، حتى لو كانت النساء مسلمات ولو كان الأطفال مسلمين نقتل، لأن ده اسمه قتل الترس، قتل الترس. فأكثر أهل العلم على ذلك، وليس فقط التحريق أو التخريب بل التغريق كذلك. إذن العنوان خطر جدا، وممكن أنصاف أهل العلم أو الخوارج يأخذوا مثل هذه العناوين، جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، ويفعلون الأفاعيل حتى في بلاد المسلمين. الخوارج بيكفروا المسلمين أصلا، فلما كفر المسلمين يحرق المسلمين ويخرب، وهذا الذي يؤدي إلى كل العمليات التخريبية التي تراها. فلما واحد يقول له ادخل مسجد دير العبد في العريش والناس تصلي وفجر نفسك فيهم كلهم يموتوا جميعا، هو واخدها من مثل هذه العناوين. أولا هؤلاء المسلمين مرتدون، والسيسي مرتد، والجيش المصري مرتد كما يفتي وجد عنيم أن كل الجيش المصري من أصغر الجندي لأكبر قائد كفار، كفر أكبر مخرج من الملة، ويجوز قتلهم جميعا وقتل أسرهم. ومحمد عبد المقصود يقول ابحثوا عن بيوتهم ومساكنهم في القاهرة واسكندرية وغيرها ودمروها. فمثل هذه العناوين الخطرة جدا، تحريق أشجار الكفار وتخريب بيوت الكفار، تؤدي إلى الخراب في كل وقت والعياذ بالله. فأبو بكر رضي الله عنه أمر الجيوش بمراعاة هذه الأمور، ولأن القادة كانوا دائما يختارون إما أن يكونوا فقهاء وإما أن يكون معهم فقهاء، لكن الآن الفقه قليل والعزيز. طيب هنا ابن عمر يقول حرق، وقلنا حرق تختلف عن حرق. حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وهي البويرة. البويرة اسم مكان، ولكن أي حاجة تلاقي فيه وي هكذا تصغير، فأصلها البؤرة. أصل المكان اسمه البؤرة، كلمة بؤر لما تصغرها تصير بويرة، تصير بويرة، فأصلها بؤرة وهي الحفرة، وهي مكان معروف بين المدينة وبين تيماء. لأن طبعا تقول طب ما هو اليهود كانوا ساكنين في المدينة، غلط، فيش يهود كانوا ساكنين في المدينة، ولا بنو النضير ولا بنو قينقاع ولا بنو قريظة، لا يمكن كانوا ساكنين في المدينة، استحالة. اليهود لا يمكن يسكنون مع الناس أبدا. اليهود يقيمون في شيء اسمه الكانتونات، انه بيعمل مستوطنة او شيء محصن ويعيش فيه مجموعة من اليهود، هم ورجالهم واطفالهم ونسائهم، ولا يختلطون بالمجتمعات الا في التجارة والبيع والشراء. وهو لكن انك انت ساكن جنبك جار يهودي هذا تخريف، وكون السير تقول ان كان في يهودي بيلقي زبالة على بيت النبي ده تخريف، ده استعبار، مش حاجة اسمها كده. اليهود لا يمكن يسكنوا مع المسلمين، بل يبقى لهم حارات مخصوصة تسمى حارة اليهود. وحارة اليهود ليس معناها شارع مخصوص لليهود، وإنما منطقة محصنة مصورة يعيش فيها اليهود. فعلى أطراف المدينة في بني قينقاع في حصن وحدهم، بنو النضير في حصن وحدهم، بنو قريظة في حصن وحدهم، وإلا لو هم مختلطين بالسكان كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعمل غزو عليهم؟ يغزوهم ازاي ويحصرهم ازاي ويحرقهم ازاي؟ فاهم؟ لو بيت اليهودي في وسط بيت المسلمين تحصلوا كيف؟ فإذا كما ذكرت لك أنه اليهود يسكنون في أماكن منعزلة قريبة من مأمن، فلذا هم طبعا يريدون ألا يختلطوا بالناس، لأن عندهم الناس اسمهم الأغيار. الأغيار لحظة، اسمهم الأغيار، أنتم أغيار، يعني أنتم ناس ناقصة، بشر لا قيمة لكم، لكن هم مفضلون، وهم مفضلون عند الله وعلى الله حسب عقيدته، مفضلون عنده بل عليه والعياذ بالله. فلا يقبلون يعيشوا في وسط الناس أبدا، لا يقبلون هذا. ولذا أنت الآن، هم الآن بيحاولوا تصفية يافا. يافا اللي هي إيه؟ يافا طبعا هي تل أبيب، والبلاد اللي يريدون فيها أن يكون فيها خلاصة يهودية لا يشترك معهم الحسالة الآخرون في نظرهم والعياذ بالله. ولذا هم بيضربوا غزة، لأن هل في يهود في غزة؟ لا. طب بيضربوا الضفة الغربية، هل في يهود في الضفة الغربية؟ لا. لكن في مستوطنة تقام، كلمة مستوطنة الناس لا تنتبه إليه، مستوطنة يعني زي مكان بني النضير وبني قينقاع، يعني منطقة خاصة مصورة يسكنها فقط اليهود، وينزلوا يختلطوا بالناس ويتاجروا ويبيعوا ويشتروا ويضربوا ويأكل، ولكن يرجع ثاني يعيش في المستوطنة. فهم الضرب اللي بيحصل على الفلسطينيين لا يقع فيه يهود، لأنهم اليهود لا يسكنون مع الناس، ولذا هم لهم منطقة مستقلة، جمهورية مستقلة تماما قريبة من موسكو، ولا أحد من المسلمين يعلم هذا والإعلام يغطي هذا. هي منطقة يهودية بحتة جدا وبعيدة جدا، وكان العالم يسعى لاستقلال البلاد عن موسكو ليفكر الاتحاد السوفيتي، ولكن لم يسعوا أبدا إلى هذه الاستقلال هذه الجمهورية، وكانوا يساعدوا المسلمين في شيشان على الاستقلال ولا يساعدون هذه الجمهورية، وهذه الجمهورية اللي هم نفسهم يقيموها ويعيشوا فيها وهي عندهم بديل عن، لكن القدس لا يستغنون عنها لأنهم ينتظرون نزول الرب هو الدجال هناك، والله المستعان. طيب، فقال الله ما قطعتم من لينة، اللينة لا تقل اللينة هي النخلة كده على طول، لا غلط خطر، اللينة هي نوع من النخل، أو في جمهور يقول هي كل أنواع النخل عدا العجوة، عدا العجوة، وبعضهم يقول عدا العجوة والبرني. البرني ده نوع من، قلت لك في المدينة يوجد حوالي 60 نوع تمر كلها أنواع عظيمة جدا، أرقاها العجوة لأنه طبعا شفاء من السحر والسم، والبرني وده أغلى من العجوة، زائد في بقى أنواع كثيرة جدا. فناس قالوا اللينة هي كل ما ليس عجوة ولا برني، كل ما ليس عجوة ولا برني. فقول الله عز وجل ما قطعتم من لينة يعني معناها أنكم يا أيها المسلمون لما جئتوا تقطعوا النخل تركتم نخل العجوة ولم تقطعوا، طالما أن اللينة هي كل نخلة ليست عجوة إذن نخل العجوة لم يقطعوه المسلمون في هذه الغزوة، فهي صنف من النخل، صنف واحد، وقيل بل كل عدا العجوة. ولذا ذكر العلماء أنه يجوز قطع شجر العدو ما لم يكن عجوة، وبعضهم قال ما لم يكن معدا للاقتيات، ما كل الثمر للاقتيات، ولكن عرب المدينة لا يقتاتون إلا على العجوة والبرني، والباقي بيعتبروا تمر وبلح يعني تفكه، لكن الطعام الأساسي عندهم والمعتادون عليه هو العجوة والبرني. طيب، فأنت لما تيجي تفتح في القاموس اللينة هي النخلة، وقال الفراء كل شيء من النخل سوى العجوة فهو من اللين، اللين هنا جمع إيه؟ لينة. لكن أنت لو واحد لا يعرف هذا ويقرأ كلمة الفراء خصوصا بتوع النحو، طبعا الفراء ده إمام في النحو، الفراء والكسائي والأخفش، دول النحو له مدرستين، مدرسة إيه عبد القادر؟ البصرة والكوفة، أئمة الكوفة هم دول الثلاثة اللي ذكرتهم، الكسائي والأخفش والفراء. الفراء يقول كل شيء من النخل سوى العجوة فهو لين، تقول نحو رفه هو لين، فنستغرب في نخل ده وبعدين لين هيعرفش يعني ايه لين، لو هو مراجع القرآن هيعرف ان لين جمع ايه؟ لينة. وبعض الناس يسمي ولاده ايه؟ لينة. ماشي اتفضل.
بالنسبة للسكن الحديث بتاع قطع او القاصر،
نعم،
مش فيه دلالة انه كان اليهودي قريب من
لا لا هو قريب بس بيسكن في جوجنتون في كانتون، عرفت؟ زي ما يحصل مثلا هنا مدينة مينا مثلا، مينا معاكو في نفس المنطقة ولكن مصور، صح ولا لا؟ مدينة فيصل هنا هي، تعدي القطار تجد مدينة، لو عديت هنا القطار تلاقي مدينة فيصل ومصور، وعند محرم بيه أماكن كثيرة بيحصل كده. فاليهود دائما يعملوا منطقة ولا يسكن فيها إلا اليهود، ممكن واحد يروح غلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بأجر ويرجع، واحد يروح يشتغل ويرجع يتاجر ويرجع يروح الأسواق ويرجع. طيب، انتهى هذا الأمر تحريره.
لو قال كل يحقق عادة ما يقتل كبزن الشعير والقبل نحرقه إذا
أجبنا طبعا طبعا هو احنا لا نحرق أصلا، نحن لسنا حراقين، لكن لو احتجنا سنحرق حتى العجوة حتى اللين صراحة، لأنه قوله ليس قرآن، ده عالم يقول ما يشاء. الآن احنا في معركة ونحتاج إلى الهجوم، وهم لو عرفوا أنك أنت لن تقطع نوع سيزرع على كذا النوع وسيتسلح به، فلازم تقتل كل حيل. المسألة راجعة إلى اختيار القائد، ولذا مهم جدا الرجوع إلى القائد، ومجد مهم في كل شيء أن يكون فيه كبير ولي أمر لازم.
ممكن يكون يعني قطع الرسول صلى الله عليه وسلم للنخل لعلو النخل، وممكن ينظروا إلى المسلمين البعيد.
هنا بيطلعوش عن النخل، ده لو طلع عن النخل بيطلعوش عن النخل، ده هم في حصون في بيوت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو محاصرهم، فقطع النخل عشان ما يلاقوش طعام ولا يلاقوش حصار، فسلمهم. هم سلموا واشترطوا ان ياخذوا اسلحتهم واشيائهم وبعض المال، فسمح له. فكانوا بيفكوا البيوت، والحاجه النافعه ياخدها، والحاجه اللي يجد انها مش هتقدر يطلع فيها يدمر يخرب. يعني مثلا عنده ما اوضه نوم مثلا مش هيقدر ياخد النوم فيولع او يكسر، عشان انت لما تدخل ما استفدتش بيه. وكان مساله بقى فيها استفزاز وهم خارجين، والنساء متزينه يعني كان في سخريه. هذه شرحناها خلاص. طيب قال عنوان اخر: تحليل الغنائم لهذه الامه خاصه. والغنائم هي الانفال، الغنائم هي الانفال، والغنائم هو ما نغنمه من العدو. وسميت الغنائم لان الغالب بيكون غنم، وكلمه غنم معناها الغنم اللي هي معروفه، ولكن في نفس الوقت اللغه العربيه سمت كل مكسب غنم، لان اسهل شيء تحصل عليه هو الغنم. ما فيش مشقه، ولا تجلب سيد، ولا تاخد سهام. انت لو تريد غزاله لازم لك حصان، ولازم لك قوس، ولا تجري حتى تدرك الغزاله. والابل تهيج وشغلها، لكن الغنم اسهل حاجه. ممكن تجيب 1000 غنمه وتدي عيل صغير بعصر كده معاه، ويطلع يرعى لك 1000 غنمه ويرجع بيهم تاني. صح. فدايما كل شيء بسيط يسمى ايه. ولذا الصيام في الشتاء غنيمه بارده، يعني سهله، غنيمه بارده يعني سهله. وبالمناسبه كما قال الرحيل اخونا الرحيل، نشر صورك على الفيس والاشياء دي غنيمه بارده للصحراء، ونشر صور اطفالك فرحان انت بتفلت عمال تصورهم. طيب في الحديث 41 بعد 100,000، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء. قلنا أي معركة حربية يقودها رسول تسمى غزوة على طول. فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها. ملك عقد فقط، ولذا في المملكة والخليج يسموه الملكة، اللي هو اللي انت تسميه كتب الكتاب، ما فيش عندهم حاجة اسمها ملكة. ملكة يعني عقد على المرء دون الدخول. فهنا ملك يسمى ملك البضع، يعني كتب الكتاب. ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، يعني محضر نفسه للدخلة، فيجي معايا الغزو ما ينفعش، يبقى عقله في حبيبته. وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها. واحد بنى بيت ولسه لم يصب السقف، ما يبقى ذهنه مشغول به. ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها. فغزا واحد عنده غنم أو عنده خلفات. خلفات جمع خلفة، والخلفة هي أصل الناقة الحامل التي أوشكت أن تضع، يقاس عليها البقرة إذا كانت حاملة وأوشكت أن تضع. وبعضهم قال حتى الغنم الخلفات لو أوشكت تضع تضم إلى هذا. اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها. فهنا التنبيه من هذا النبي أو هذا الرسول عليهم أن لا أحد يتبعني إذا كان بهذه المواصفات الثلاثة. فغزا يعني خرج معاه الأفراد الذين ليس تنطبق عليهم هذه الشروط، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر. هو دايما لما يقول غزا نبي لازم يكون من بني إسرائيل، لأنه لا يوجد أنبياء يغزون من غير بني إسرائيل. يعني إبراهيم عليه السلام غزا، إسحاق غزا، إسماعيل غزا، لا، شعيب ولا صالح ولا هود، لا، الغزو كله كان في أنبياء بني إسرائيل لغاية ما يجي النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لكن طالما قال النبي غزا يبقى انبياء من بني اسرائيل وهو يوشع بن نون. طيب قال صلاه العصر. صلاه العصر كل بني اسرائيل عليهم صلاتين في اليوم، صلاه الغداء اللي هي الصبح وصلاه العصر فقط، لا ودركعتين ودركعتين، ومع ذلك معظمهم تارك هذه الصلاه، هم ركعتين صبح وركعتين عصر، خلاص ما في صلاه اخرى. وصلاه العصر اخطر صلاه في حتى في شريعه الاسلام. فلما اقترب من القرية صلاة العصر، وقلنا قرية ليس معناها كما يفهم المصريون منطقة ريفية، لا لا، قرية يعني مدينة كبرى، فاسكندرية تعتبر قرية والقاهرة تعتبر قرية. طيب صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فهنا إنك مأمورة وأنا مأمور، ودعا من؟ دعا الله، فقال احبسها علينا فحبسها أو فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم. إذن كانوا يجمعون الغنائم، فجاءت لتأكلها فلم تطعمها، جاءت يعني النار. كان هم لما يغزوا يجمعوا الغنائم، يجمعوا الغنائم ويكوموها وينتظروا تأتي نار من السماء تأكلها، تأكلها كلها. ده معنى قبول الغزو وقبول العمل من عند الله تبارك وتعالى. لكن لو في الغنيمة شيء النار لا تأكل، فهنا النار اقتربت فلم تطعمها. فقال إن فيكم غلولا، فيكم لحد سرق الغنيمة، لأنك يجي في دماغ بني إسرائيل كل المال اللي سرق اللي أخذناه ده، أخذوا أموال وغنم وأشياء وبقر وبسط وأقمشة وحرير وذهب وفضة، وكل دول النار تأكله، فكان منهم من يغلون، من يغلون. طيب فقال إن فيكم غلولا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فيكم حد إيه سرق من الغنيمة، فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، كل واحد رئيس قبيلة يجي يبايع. فلزقت يد رجل بيده، إذن قبلته فيها اللي سارق وليس هو سارق، لزقت بيبايعه الإيد، لزقت في الإيد، فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول في قبيلتك انت، فليبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين او ثلاثه بيده من ثلاثه حراميه من القبيله، فقال فيكم الغلول، فجاءوا براس مثل راس بقره من الذهب، راس بقره ذهب. يعني القوم اللي تم غزوهم الكفار اللي غزوا من عباد البقر، فبيعملوا بقرة ذهب أو عجل ذهب وبيعبدوا، فمخبي رأس، رأس ذهب. فوضعوها فجاءت النار فأكلت، أكلت إيه؟ الغنيمة كلها فأكلتها. ثم أحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحل الله لنا الغنائم. وشوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. النبي صلى الله عليه وسلم ضعاف وعجز، وهم لا ضعاف ولا عجز بالمقارنة بالقبائل الأخرى بالأمم الأخرى، هذه أقوى أمة، ولكن قصد ضعفنا وعجزنا لزيادة خضوعنا وخشوعنا وعجزنا لله عز وجل. وربنا عز وجل يحب العبد الذي يظهر له الضعف والخشوع والخضوع والذلة. هنا غزا نبي من الأنبياء، كلمة غزا هنا ولم يغز، ده لسه بيقولوا لا يتبعني كذب، غزا ده بمعنى أراد أن يغز، غزا بمعنى أراد أن يغز. وهذا النبي هو يوشع ابن نون، وهو فتى موسى المذكور في القرآن، وهو نبي وليس برسول، وهذا الذي تم فتح بيت المقدس على يده. يعني موسى عليه السلام أعظم منه وأفضل منه آلاف المرات، ومع ذلك لم يتم فتح بيت المقدس على يد موسى عليه السلام، وتم على يد يوشع بن نون. والله ذلك يؤتي فضله من يشاء، وموسى معاه نبي قوي ومن أولي العزم ومعه رسول آخر. فهذا النبي هو يوشع بن نون. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع، لم تحبس لبشر إلا ليوشع. هذا حديث صحيح ولكنه عجيب جدا. فلذا الحافظ ابن حجر أورد هذا الحديث في شرح البخاري وقال ولا يعارضه ما ورد عن الزبير، الزبير بن العوام رضي الله عنه، يعني أثر موقوف أن الله لما أمر موسى بالمسير ببني إسرائيل للخروج من مصر ببني إسرائيل أمره أن يحمل تابوت يوسف. وطبعا يوسف عليه السلام لما حكم مصر في عهد إخناتون قيل أن كل الناس أسلموا والملك أسلم لما عليه، لكنه أتى بإسرائيل اللي هو يعقوب أبوه وبني إسرائيل وعاشوا في مصر. ولما أراد لما مضى الزمان وأراد موسى عليه السلام أن يهاجر أوحى الله إليه أن أخذ معك، لا مش عظام، هو حمل العظام لكن هو ما قالوش خذ عظام، وقال خذ التابوت، تابوت يوسف عليه السلام، فحمل عظامه، وعظام يعني كله كما قال الألباني رحمه الله. فأخذ التابوت معاه، وفين يعقوب؟ ما خدوش يعقوب، لأن يعقوب لما مات رحلوه فدفن في بيت المقدس إلى جوار أبي إسحاق وإلى جوار جده إبراهيم عليه السلام. طيب، فهنا موسى عليه السلام أمر بالمسير، أمره الله أن يحمل تابوت يوسف، فلم يدل عليه أحد يدور عليه عشان يأسر بعباده ليلا. الأمر بالإسراء مرتبط بزمن معين وهو الليل، فكاد الفجر أن يطلع، فخاف موسى عليه السلام بربنا أمره أسر بعبادي ليلا وأوحى إليه خذ معك تابوت يوسف. طب يعمل إيه الآن؟ الفجر هيطلع، لو طلع الفجر يبقى ما أسر ليلا ما تنفعش، ولو ما خدش تابوت يوسف يبقى خالف أمر الله عز وجل. فكاد الفجر أن يطلع، وكان وعد بني إسرائيل أن يصير بهم قبل طلوع الفجر، فدعا ربه أن يؤخر طلوع الشمس، فدعا ربه أن يؤخر طلوع الشمس حتى فرغ من أمر يوسف، حتى تمكن من يأخذ التابوت وخرج ليلا وطلع الفجر. لكن تأخرت الشمس، تأخرت الشمس، تأخر طلوع الفجر، تأخر طلوع الفجر. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لم، قول لم، إن الشمس لم تحبس لبشر، قال لبشر ولم يقل لنبي يعني لأي بشر إلا ليوشع بن نون، فهذا الحصر في حق يوشع بغروب الشمس، أما في حق موسى عليه السلام بطلوع الشمس. تمام كده؟ فهنا الشمس لم تحبس، إنما وهي طالعة تحبس ما تغربش، فاهمين؟ يعني مع يوشع الشمس موجودة فمحبوسة لا تغرب، أما مع موسى عليه السلام لم تطلع أصلا فتأخر طلوعها. فهنا لا تعارض، وده من أعظم الجمع وأعظم الفقه بتاع الحفظ ابن حجر العسقلاني. إذا قلنا أنه لا يمكن شرح البخاري أفضل مما شرحه الحافظ ابن حجر العسقلاني، طيب، فلا ينبغي أن يحبس طلوع الفجر لغير موسى عليه السلام. وقد اشتهر حبس الشمس ليوشع، يعني حبس الشمس مشهور، يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره وحديث البخاري ومسلم، لكن هذا صار شيء مشهور جدا، حتى أن أبو تمام معروف شاعر، شاعر معروف في العصر، أيوة ده اللي مدح المعتصم، مدح المعتصم والمعتصم والمأمون، سيبك من كاتب خرق القرآن، من أكابر الغزاة، من أعظم الغزاة. والروم كان من أول هارون الرشيد الرعب يمسكهم من هارون ثم ابنه المأمون ثم ابنه المعتصم. والشاعر أبو تمام اللي قال السيف أصدق أنباء من الكتب ففي حده الحد من الجد واللعب. وأبو تمام شاعر عظيم، ولكن كان في البادية فكان شعره شديد. لما جه بقى بغداد سر من رأى بدأ ذوقه يعلو ويرتفع، فمدح أمير مرة فقال له أنت كالكلب في وفائك للعهد. بعد ذلك طبعا معروف قصيدة الربيع، يعني شبنا من ربيع. المهم قال أبو تمام في قصيدة فوالله لا أدري أحلام نائم ألمت بنا أم كانت الركب يوشع، يعني الشمس تأخرت فهو بيقول يعني هل كنا فينا يوشع فربنا كرمنا به ولا لا. فاشتهرت مسألة. طيب كذلك لا يعرض أيضا ما ذكره يونس بن بكير في زياداته في مغازي بني إسحاق أو في مغازي ابن إسحاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قريشا صبيحة الإسراء أنه رأى العير التي لهم، رأى العيرة لهم وأنها تقدم مع شروق الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا ربنا أسرى بي إلى المسجد الأقصى قال له نحن نضرب أكباد الإبل شهرين وانت جاي تقول لي رحت بالليل ورجعت تاني. فقال لهم طب في من ضمن الأمارات ان انا شفت قبيلة فلان ماشي بالطريق جاية من القدس على مكة وانها ستدخل اليكم مع شروق الشمس. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكادت الشمس ان تشرق ولم تأتي بعيد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فحبست الشمس حتى دخلت العير. هذا يشبه ما حدث مع يوشع ولا مع موسى؟
يوشع.
لا يوشع الشمس موجودة وربنا حبسها تغرب، لكن مع موسى الشمس ما طلعتش، فدعا انها ما تطلعش الا لما يلاقي ابليس من يوسف الاول. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال الشمس لو اشرقت، هو قال لهم قبل مع شروق الشمس تظهر القبيلة. فهنا الذي فعله النبي يشبه اللي فعله موسى عليهما السلام وليس كما فعله يوشع. هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل النبي قال لم تحبس لبشر إلا ليوشع، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحبست الشمس حتى دخلت العير، حبس الشمس حتى دخلت العير ليظهر مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل من حديث جابر بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشمس فتأخرت، وهذا كلام يقصد به ان الله دعا الله فامر الشمس فتاخر. وهل الشمس تسمع وتفهم انك مأمورة؟ يشع بالله انك مأمورة وانا مأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم امر الشمس. هو المقصود هنا انه هذه المخلوقات كلها يمكن ان يكون لها عقول وفهم اذا اراد الله سبحانه وتعالى ذلك، لانه قال للسماء والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا، والشمس تسجد تحت العرش ازاي ليس لها عقل وتصور وهي تمضي تسجد تحت العرش وهكذا. فالمخلوقات تركب لها عقول وسمع وطاعة وإرادة وبصر إذا أراد الله سبحانه وتعالى. وقد كلم القلم، مش ربنا كلم القلم والجزع حن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان الشمس مخلوق يتحرك فيه حيوية والجزع جزء ميت من شجرة. طيب هنا قال النبي حين غزا، يعني حين غزا حين أراد أن يغزو النبي يوشع بن نون، قال لا يتبعني من ملك بضع امرأة. قلنا ملك البضع يعني عقد العقد ولكن لم يدخل بها. وكلمة البضع يطلق على الفرج ويطلق على النكاح ويطلق على التزويج ويطلق على الجماع ويطلق على المهر ويطلق على الطلاق، كل هذا من معاني البضع. وعن ابي هريره رضي الله عنه عند النساء وغيره، عند النساء وغيره بسند صحيح، قال لا ينبغي، النبي قال لهم لا ينبغي لرجل ملك بضع امراه الا يتبعني، ولا لرجل بنى دارا ولم يسقفها. لان هو لو بني الدار ولم يسقفها وهو معايا في الغزو يقعد عقله في الدار، واللي كتب كتابه على امراه ولم يدخل بها يظل عقله في المراه دي. فالغزو كده ما هو عايز إخلاص في الغزو وتصفية ذهن للجهاد في سبيلنا. طيب فهنا لرجل بنى دارا ولم يسكنها أو تزوج امرأة ولم يدخل بها، وعدم الدخول يعني غير بعد الدخول، ولذا الرجل قبل الدخول يكون عنده شوق للمرأة ورغبة في أن يجلس معها ليلا ونهارا وينتهز الفرص لكن بعد الدخول ربما يجلس باليومين لا يتكلم، صامت يتابع الفيلم. وربما استمر تعلق القلب بعد الدخول لكن ليس كما هو قبل الدخول، هذا معلوم. طيب قال ولم يرفع سقوفها، يعني بيت لم يضع السقف، لسه لم يصب السقف، طول ما هو ماشي بالغزو عم يفكر في صب السقف، او معه غنم او خليفات يعني حوامل، فما يفكر لما تولد الابل وتولد البقر وتولد الغنم. فالخليفة هي ذكرنا الحامل من النوق، وانسحب هذا الامر على البقر ويجوز سحبه ايضا على الغنم كذلك، وهذا للتنويع. خليفة وهو ينتظر ولادها، والولاد مصدر من ولد، من ولد وهي تساوي ولادة. فدنا من القرية، دنا من القرية، قرية إيه؟ لا هنا أريحة، هو اقترب من أريحة، دخول أريحة هو التمهيد لدخول السيطرة، ليدخل أريحة يسيطر على بيت المقدس على طول. فهذه القرية هي أريحة، فقال للشمس إنك مأمورة وفي رواية لسعيد بن المسيب رحمه الله فلقي العدو عند غيبوبة الشمس، يعني تكاد الشمس تغرب وقت عصر يوم الجمعة، فكادت الشمس أن تغرب ويدخل الليل، وإذا دخل الليل يتوقف الغزو والقتال والصلاة العصر لسه ما صلوها. فقوله أنا مأمور وأنت مأمورة، طبعا هي الفرق بين المأمورين أمر الجمادات أمر تسخير، أمر الجمادات أمر تسخير، وأمر العقلاء أمر تكليف، وفرق بين الأمرين. المكلف ممكن يخالف ويعصي، مكلف بالصلاة ما يصليش، مكلف ما يفعلش. ولذا أنت لما بتوعد واحد تقول أفلح إن صدق، تمام، لكن أنت عارف أن الشمس لازم تشرق، وعارف أن عمر مثلا الجبل اللي في الشرق لن تقوم تلاقيه في الغرب، والشجرة اللي قدام بيتكم مش معقول تقوم الصبح تلاقيها بقت ورا بيتكم، ما هي شجرة بقى تتصرف بمزاجها تمشي زي ما هي عايزة، البحر المتوسط يرجع كده محطة لما تيجي هنا والعصافير تروح هنا. كل الجمادات مسخرة مضمونة، مضمونة في مثلا الأمر لا تفكير في مخالفته، لأن الوحيد اللي ممكن يراجع هو الإنس والجن، اللي ممكن يفكر طب ليه، طب ما كذا، طب ما هو ده المصلي هنا أصلي هنا، نخلة البلح مش ممكن تطلع لك عينها، هي مسخرة تطلع بلح، ممكن يجي في زي مخها انها تطلع عينها، لا خلاص مسخرة. فالجمادات أمرها أمر تسخير، والعقلاء أمرها أمر تكليف، وهنا الكلام للشمس ربما يكون على حقيقته، والله تعالى خلق فيها تمييزا وإدراكا، وهذا لا يعني لا يعزب عن قدرة الله عز وجل، فإنه لا يؤود حفظ أي شيء سبحانه وتعالى. والله تعالى خلق في الشمس تمييزا وإدراكا حين كلمها يوشع، لا مانع من ذلك، لأنها طبعا يكون لها تمييز وإدراك عند سجودها تحت العرش، وإلا لا يمكن تكون بتسجد تحت العرش ومش فاهم حاجة، لا يمكن. والشمس والقمر يسجدان طوعا وليس كرها، طوعا وليس كرها، لكن لازم تسجد، لأن مع كما ذكرنا الملائكة الوحيدون اللي لهم إرادة في غير الإنس والجن هم الملائكة، ولكن الإرادة لا تتوجه إلى الطاعة فقط، ما تتوجه إلى غير ذلك. طيب، والشمس لا يمكن تخالف إلا خرقا للعادة، كما سيخرق الله عز وجل العادة وتشرق تطلع الشمس من مغربها يوم القيامة، وكما خرقها ليوشع بن نون، وكما خرقها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما خرقها لموسى صلى الله عليه وسلم، وكما خرقت العادات في أشياء كثيرة، خروج الناقة مثلا ناقة من صخرة وحامل غريب ومريم يأتيها الأشياء وخرق العادة معدود. فهنا يوشع قال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها، اللهم احبسها، فحبسها الله حتى قضى الله بينه وبينهم، فاللهم احبسها علينا. فهنا قيل هل رجعت الشمس، احبسها، رجعت ورا شوية يعني ولا حوالي ايه، هل رجعت أدراجها أم توقفت أم بطئت حركتها؟ قالوا الثلاثة محتملة، ولكن الثالثة هي الأرض بتبطئ الحركة. أنتم تسمعوا كلمة من علامات الساعة تقارب الزمان، ما فهمتوا يعني ما هو الساعات هي 24 ساعة، هو إيه اللي جرى؟ اللي جرى إن سرعة الأرض بتدور حوالين نفسها مرة كل 24 ساعة، وبتدور حوالين الشمس مرة كل سنة، فهي بتدور حوالين نفسها مرة كل يوم، مرة كل يوم حوالين نفسها، وهي دايرة حوالين نفسها أيضا بتدور حول الشمس مرة كل سنة. الحركة دي لو سرعت انت تحس ان النهار عدى والليل عدى والنهار عدى والليل عدى، فتحس ان مع ان هم 24 ساعة هم 24 ساعة، بس فعلا ده شيء ملاحظ ومعلوم، كبار السن مثلي يعرفونه. كان الواحد فينا يقوم ويذهب الى الجامعة وبعدين المكتبة يرجع ويسافر ولسه بدري، لكن دلوقتي يعني احنا كنا هنا من كم في رمضان ودي كأن كنا امس. طيب، فلما الغنيمة لم أتت الشمس، أتت النار ولم تأكل الغنيمة، قال إن فيكم غلولا، يعني فيكم سرقة من الغنيمة، الغلول هو السرقة من الغنيمة، لزقت يده، وعلامة الغلول اللزق دي العلامة المعروفة من زمن، إن اللي يسرق من الغنيمة يجي يسلم على القائد لازم يده تلزق، طبعا مش في زماننا، في زمان وإذا حدث غلول يعني لو واحد سرق خاتم أو دبلة صغيرة أو دينار أو درهم واحد المال لا تأكل الغنائم خلاص ولا تقبل نهائيا. فالعلامة الزاق يد الغال، وفيه تنبيه على أن يد علي حق فلا بد أن تتخلص من هذا الحق، أو ينبغي أن تضرب أو يضرب صاحبها أو يحبس صاحبها حتى يؤدي الحق الذي عليه إلى الإمام. وهذا ليس بغريبا، فإن اليد تشهد على الإنسان يوم القيامة، تشهد عليهم أيديهم ولا لا؟ تشهد أيديهم، ولا ليس بغريب. جاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم حل الله لنا. فلم تحل الغنائم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. هل سليمان كان يغزو؟ نعم. هل سليمان بني إسرائيل؟ طبعا. هل داود كان يغزو؟ طبعا. من قتل جالوت؟ وهل كانوا يأخذون الغنائم؟ كانوا يأخذون الغنائم ثم يجمعونها ثم تأتي النار فتأكلها. قول النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله ضعفنا وعجزنا، ففي إشعار بأنه لا بد من إظهار العجز. دائما تظهر نفسك لله أنك أنت عايز، أنك محتاج إلى معونتك، تجد حاجة سهلة، كل شيء استعن بالله. تقول هذا أمر أنا مدي لك العمل، يا أخي مدي لك مدي. فلا تستعين بالاستعانة بالله في كل صغيرة وكبيرة، دائما يعني أوكل أمرك كله إلى الله سبحانه وتعالى. فحل الله لهم الغنيمة، وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأول غنيمة خمست، يعني خد منها الرسول صلى الله عليه وسلم الخمس لله ولرسوله، وأدى أربعة أخماس للمقاتلين، هي قالوا غزوة بدر. وهذا خطأ، بل قبل غزوة بدر فيه سرية قام بها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وهذا قبل بدر بشهرين، قبل بدر بشهرين. هذه غنائمها أول ما خمست هذه. فالذين قالوا بدر لا نقول غفلوا عن سرية عبد الله بن جحش، لا، وإنما هم النبي صلى الله عليه وسلم جمع الغنائم بتاع سرية عبد الله بن جحش وأخر قسمتها لغاية ما رجع من بدر، فقسمها مع بدر، لكن قسمها مع من شارك منهم في بدر، وأما الذي لم يشارك بدر أخذ نصيبه من سرية عبد الله بن جحش فقسمها مع. فهذا هو، والغنائم هذه من فضل الله عز وجل، وشيء يعني من ضمن تشجيع المقاتلين، وأن الجهاد يرفع شأن الإنسان، وأنه من وسائل الرزق العظيمة جدا، بل هو أكبر وسيلة رزق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس التجارة، لأنه قال جعل رزقي تحت ظل رمحي. طيب، لسه كلام كثير في ذا، نعجل هذا الكلام إلى المرة القادمة إن شاء الله.
شيخ مردوم عليه